بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة لا شك في كثير الشك، وهي من القواعد الفقهية المتسالم عليها في الجملة في الصلاة، ويقع الكلام فيها في عدة جهات.
في الجملة
هسه لماذا نقول بالجملة في الجملة، كما تأتي المباحث بأنها تجري فقط في الأجزاء، في أجزاء الصلاة، أم في الشرائط الخارجية للصلاة مثل الوضوء مثلا؟ نعم أم لا، هناك خلاف. الجهة الأولى مضمون القاعدة، إن هذه القاعدة تنفي حكم الشك لمن كثر عليه الشك في صلاته. والمقصود من نفي حكم الشك هو نفي الآثار المترتبة شرعا على الشك، إذا حصلت كثرة الشك في الصلاة، وذلك فلأن الشارع جعل أحكاما خاصة للشك في الصلاة، وقد رتب آثارا متعددة عليه، فإن هذه الأحكام والآثار الشرعية للشك إنما هي بالنسبة للإنسان المتعارف، وأما الإنسان الذي كثر عليه الشك فإن هذه القاعدة تفيد أنه لا يترتب أي حكم أو أي أثر على شكه، بل يتعامل معه كلا شك، وكأنه لم يحصل له الشك. فيكون معنى نفي الشك بالنسبة إليه بمعنى أنه لو حصل له الشك في الصلاة وكان شكه من الشكوك الصحيحة الموجبة لصلاة الاحتياط، نعم، فيكون معنى نفي شكه هو نفي لزوم صلاة الاحتياط. هذا هو نفي الأثر. وجوب صلاة الاحتياط هو الحكم، أثره هو الصلاة. ولو حصل له الشك وكان الشك من قبيل الشكوك الباطلة الموجبة للإعادة، فمعنى نفي الشك يكون نفي لزوم الإعادة. وكذلك لو حصل له شك موجب للبناء على العدم، كما لو شك في السجدة الثانية في المحل، فمثل هذا الشك بالنسبة إلى الإنسان المتعارف لا بد من أن يبني على عدم إتيان السجدة الثانية لأنه في المحل، فلا بد من أن يأتي بالثانية. ولكن مفاد القاعدة بالنسبة إلى كثير الشك أنها تنفي لزوم البناء على العدم، فلا تجب عليه السجدة الثانية، بل يبني على إتيان المشكوك فيه. واضح؟ فلا تجب عليه السجدة الثانية، بل يبني على إتيان المشكوك فيه. غير هو شك بأنه ما يدري السجدة الثانية أتى بها أم لا. بالنسبة إلى الإنسان المتعارف لا بد من لأنه الأصل عدم الإتيان، فلا بد من الإتيان، ولكن بالنسبة إلى كثير الشك يبني على الإتيان لا على عدم الإتيان. والحاصل إن مفاد قاعدة لا شك لكثير الشك البناء على ما يقتضي الصحة وعدم لزوم ترتيب حكم الشك وآثاره على شكه. وعلى هذا لو كان الشك الحاصل لكثير الشك مما يبطل الصلاة فإن القاعدة تفيد عدم بطلانها بالنسبة إليه. فمثلا إذا شك بين الركعة الأولى والثانية فإن هذا الشك مبطل للصلاة بالنسبة إلى الإنسان المتعارف، ولكن القاعدة تنفي هذا الحكم بالبطلان بالنسبة إلى كثير الشك، بمعنى أنه يبني على الثانية، يعني أنه قد أتى بالركعة الأولى والآن هو مشغول بالركعة الثانية. وأما لو سألت لماذا يبني على الثانية، فلماذا لا يبني على الأولى، فيجب إتيان الركعة الثانية، فإن جوابه أن البناء على الأولى توجب الكلفة لإتيان الركعة الثانية، والكلفة منفية كنفي الحكم بمقتضى قاعدة لا شك لكثير الشك. فلذا يبني على ما لا كلفة فيه إضافة إلى البناء على الصحة، فلذا فيبني على أن الركعة المشكوكة هي الثانية وقد أتى بالأولى. واضح؟ إذن شنو راح تنفي؟
كلفة والشك.
يعني أولا تبني على الصحة وتنفي يعني تنفي البطلان وتنفي الكلفة حتى إذا كان من الشكوك الصحيحة، ولكن الشك نعم بالنسبة إلى الإنسان المتعارف أما الصحة، ولكن تثبت كلفة زائدة. القاعدة بالنسبة إلى كثير الشك في هذا المورد تنفي الكلفة. والحاصل فإن مفاد القاعدة هو لو كان شك كثير الشك من الشكوك المبطلة للصلاة فإنها تقتضي عدم البطلان، وإذا كان الشك منه من الشكوك الصحيحة ولكن مع تداركها مثلا بصلاة الاحتياط فإن مقتضى القاعدة نفي التدارك عنه. بالنسبة إلى الصحة مشتركان المتعارف وكثير الشك، واضح؟ ولكن بالنسبة إلى الإنسان المتعارف يبني على الصحة مع التدارك، بالنسبة إلى كثير الشك يبني على الصحة مع عدم التدارك، لأن التدارك كلفة منفية بالقاعدة. وإذا شك في وجود الجزء وعدمه فإن القاعدة تقضي البناء على وجوده وكأنه لم يشك فيه. ولو شك في وجود الشرط وعدمه بنى على وجوده، ولو شك في تحقق المانع أو القاطع أو الزائد فإن القاعدة تقتضي البناء على عدم كل ذلك. شوف المشكوك إذا كان الشك مبطلا أو موجبا لكلفة سواء كان بوجوده أو عدمه، فالقاعدة تنتج جنو إذا كان بوجوده مبطل تنفي الوجود، وإذا كان بعدمه مبطل تنفي العدم وتثبت الوجود. هذا كله بالنسبة إلى المفاد الإجمالي للقاعدة. الجهة الثانية ويقع الكلام فيها في مدرك القاعدة، وقد ذكر الفقهاء أدلة عديدة لها. الأول الإجماع، وقد ذكره عدة من الأعلام، ولكن سوف يتضح أن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون حجة كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام بعد وجود النصوص الكثيرة الدالة على القاعدة. وبذلك يكون الإجماع إما مدركيا قطعا أو محتملا مدركيا، وعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك به لعدم حجيته. الدليل الثاني وهو العمدة هي النصوص المستفيضة التي من بينها المعتبر القابل للاستدلال بها إن لم تكن صحيحة، ونحن نذكر أهمها. بعض الروايات ممكن أن تكون صحيحة أصلا إضافة إلى الاستضافة
أو عنوانها النصوص المعتبرة.
نعم، يعني فيها نصوص معتبرة إن لم نقل بأنها صحيحة إضافة إلى الاستفاضة، والاستفاضة بحد ذاتها كافية. نذكر أهمها. الأولى الرواية الأولى صحيحة أو معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول. الرواية الثانية معتبرة ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك. الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثالث. وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين حيث ورد فيهما كلمة السهو، لا يتم هذا الاستدلال إلا إذا حملنا السهو الوارد، مفردة السهو الواردة في هاتين الروايتين، على الشك حتى يتم الاستدلال. إذ لو كان المراد من السهو معناه الحقيقي لكان بمعنى النسيان. السهو هو النسيان. زين، فيكون المعنى: إذا كنت عالما بأنك نسيت جزءا كالركوع أو السجود فلا تعتني بنسيانك حتى وإن كنت في المحل، فضلا عن ما إذا كنت قد تجاوزت المحل، وهذا مخالف للضرورة الفقهية. الإنسان الذي يعلم، ما علينا بكثير الشك كثير النسيان، أنا لم أصل إلى السجدة وصار عندي علم يقين بأنه لم أأتي بالركوع، أنا بعدني بالمحل. يعني الرواية تقول مع علمك بأنك لم تأتي فامضي، وهذا خلاف الضرورة الفقهية. لكان المعنى إذا كنت عالما بأنك نسيت جزءا كالركوع أو السجود فلا تعتني، حتى وإن كنت في المحل، فضلا عما إذا كنت قد تجاوزت المحل، وهذا مخالف، هذا المعنى مخالف للضرورة الفقهية. فإن الثابت شرعا إن من نسي الجزء ثم تذكر أو التفت وهو في المحل فلا بد من الإتيان بالجزء، وكذلك لو نسي الركوع بما أنه ركن وقد تجاوز عن المحل فإن الصلاة باطلة لبطلان الصلاة شرعا في موارد عدم الإتيان بالركن ولو نسيانا. واضح؟ فلا يمكن أن يكون مقتضى القاعدة أن من كثر نسيانه وظيفته المضي بالصلاة والبناء على إتيان الجزء المعلوم نسيانه بالنسبة إلى مطلق الأجزاء وهو في المحل، وبالنسبة إلى الأركان وقد تجاوز عن محل التدارك. يعني حتى لو كان عندك علم لا ترتب الأثر على علمك بعدم الإتيان. أصلا يمكن توجيه الخطاب، العلم حجيته ذاتية، فكيف أن يكون أنه يعلم بأنه ناس للركوع وهو في المحل ومع ذلك الشارع يقول له لا تعتني بعلمك؟ فلذا نقول بأنه لا يمكن أن يكون المراد من الشك من السهو هو العلم، يعني النسيان. ليش؟ لأنه سوف يكون معنى لا إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، يعني ابني على خلاف ما تعلمه. ويمكن أن يقال أن موضوع قاعدة كثير الشك هو احتمال عدم الإتيان، مو العلم بعدم الإتيان. موضوع قاعدة كثير الشك إذا احتملت نتيجة لشكك في عدم الإتيان لأنك كثير الشك فلا تعتني بهذا الاحتمال. نعم، هذا الخطاب يصح، ولكن أما أن يكون معنى السهو هو النسيان ويقول له مع علمك بأنك نسيت الجزء لا تعتني بعلمك، لا يمكن. شنو ينتج لنا؟ ينتج لنا أنه لا بد من حمل السهو على الشك حتى يصير بمعنى الاحتمال لا على النسيان الذي يوصلنا إلى العلم بعدم الإتيان. واضح؟ وبناء على ذلك يكون مقتضى القاعدة أن وظيفة من كثر شكه هو المضي والبناء على صحة الصلاة. يعني شنو؟ يعني لا تعتني باحتمال عدم الإتيان. فإذا شككت بالزيادة فابني على عدمها، وإذا شككت بنقيصة فيما إذا شككت بعدم الإتيان بجزء أو شرط فلا تعتني بشكك وابني على اتيانه. واضح؟ والحاصل أن حمل السهو على المعنى الحقيقي وهو النسيان، حيث أنه موجب للمخالفة الضرورية للفقه كما مر، فإن هذا المعنى خير قرينة على صرفها عن المعنى الحقيقي ولزوم حملها على الشك بالنسبة إلى كثير الشك، لأنهم تدرون بأنه صرف اللف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، من دون قرينة ما يصير. القرينة شنو؟ أنه لو حملناه على المعنى الحقيقي للزمت المخالفة الضرورية للفقه، وهذه خير قرينة على أن المراد من السهو ليس هو المعنى الحقيقي وهو النسيان.
قرينة عقلية صارت.
نعم، ليس هو النسيان وإنما هو الشك بمعنى احتمال الإتيان أو احتمال عدم الإتيان. أضف إلى ذلك أن موضوع قاعدة كثير الشك هو احتمال عدم الإتيان وهو الشك، والحال لو حملنا السهو على النسيان لكان موضوع القاعدة القاطع بعدم الإتيان. يعني حتى أنت إذا كنت قاطعا بعدم الإتيان وكأن الشارع يكلفك بما أنك كثير الشك لا تعتني بقطعك، الشارع يستطيع أن يمنع عن العمل بالقطع، حجية القطع ذاتية. واضح؟ ومما يهون الخاطب أن استعمال كلمة السهو في الشك بدرجة من الكثرة في النصوص وفي عبارات الفقهاء، بحيث ادعى بعض الأعلام كالعلامة المجلسي والشيخ الأنصاري أنه لم يبقى ظهور لعنوان السهو في معناه الحقيقي لكثرة استعماله في معنى الشك، هم في النصوص وكذلك في عبارات الفقهاء، بحيث جرد عن المعنى الحقيقي. نعم، فلذا الذي يتبادر منه هو معنى الشك. وعلى هذا يتضح الفرق بين هذه القاعدة وبين أصالة الصحة وقاعدة التجاوز، حيث أن قاعدة الصحة إنما تجري في الصلاة بعد الفراغ من تمام العمل، وأما قاعدة كثير الشك تجري في أثناء العمل وإن كنت في المحل. وكذلك فإن قاعدة التجاوز إنما تجري بعد التجاوز عن المحل، فيما إذا لم يكن الناقص ركنا بهذا الشرط. والحال أن قاعدة كثير الشك تجري وإن كان لا يزال في المحل مطلقا، سواء كان المشكوك إتيانه ركنا أو غير ركن بالنسبة إلى من كثر شكوه. واضح الفرق بين قاعدة التجاوز؟ لا، قاعدة التجاوز تقول إذا تجاوزت من المحل في الصلاة لابد من أن ترى أن عدم الإتيان أو احتمال عدم الإتيان إذا كان غير ركن فقاعدة التجاوز تصحح لك الصلاة وتأمرك بالمضي، ولكن إذا كان ركنا ف فلا بد من الإتيان. نعم، فإذا كنت في ركن وقد شنو علمت، لا علمت، إذا شككت تمشي، إذا علمت بأنك لم تأتي بالركوع صلاتك باطلة إذا كنت في ركن. ليش؟ لأنه الرجوع إلى الركوع يزيد ركنا، مرة ثانية تدخل. فلذا في حالة العلم بعدم الإتيان في قاعدة التجاوز لابد من أن يكون عدم الإتيان بالجزء، هذا الجزء أن لا يكون ركنا، وأما إذا كان ركنا يوجب البطلان. والحال أنه قاعدة لا شك لكثير الشك هو شنو؟ حتى في هناك في قاعدة التجاوز، حتى في حالة الاحتمال، لو كان الاحتمال هو الروك يبطل، لأنه حتى لو كان نسيانا. ولكن هنا بعد ماكو تمييز بين الركن وعدم الركن حتى في المحل، فضلا عن التجاوز. هسه إذا احنا كلامنا بالتجاوز، سواء كان ركنا أو غير ركن، نعم نعم أو غير ركن، والحال أن قاعدة كثير الشك تجري وإن كان لا يزال في المحل مطلقا، سواء كان المشكوك إتيانه ركنا أو غير ركن، بالنسبة إلى من كثر شكه. وعليه فإن المستفاد من هاتين الروايتين أن من كثر شكه في الصلاة فلا يعتني بشكه، وأن المراد من السهو هو الشك، فلا يبقى غموض في الاستدلال بهاتين الروايتين على القاعدة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.